انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
وجدتها، فهمتها، عرفت سرها، عرفت حلها. دي كلمات بيرددها الإنسان في كل عصور التاريخ، كل ما يكتشف حاجة جديدة، كل ما يعرف حل مشكلة، أو كل ما يفهم شيء جديد. هي لحظة ممكن تكون صدفة أو احتياج أو ضرورة، وبعدها مشوار انطلاق، ومن ساعتها بتتغير حياتنا. في كل مرة هنحكي قصة بداية اكتشاف جديد ومن ساعتها اتغيرنا ازاي. استنوني، أنا أمل الشفعي، هكون معاكم في برنامج ومن ساعتها على تسعينات اف ام.
ومن ساعتها مع أمل الشفعي، كل يوم ثلاث الساعة 9 على تسعينات اف ام.
مساء الخير مستمعينا الكرام في كل مكان على تسعينات اف ام، اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج ومن ساعتها كل يوم ثلاث الساعه 9 بالليل. انا امل الشفعي. موضوعنا النهارده هيكون متشابك جدا لانه ليه اكتر من جانب، مرتبط بكل حاجه تقريبا في حياتنا. هنحاول يعني نقسمه على اجزاء. ثوره المعلومات الرقميه اللي بنعيشها والتطور الرهيب اللي كل يوم بتظهر فيه حاجة جديدة. في حلقتنا هنتكلم عن أحد فروع ثورة المعلومات دي، أو ممكن نسميها طوفان المعلومات، اللي ليها علاقة مباشرة بتعاملاتنا اليومية وردود أفعالنا. الجانب ده هيكون عن المعلومات الخاصة بالمصطلحات والحالة النفسية. بقينا بنسمعها بشكل كتير جدا الأيام دي. معظم الناس بتستعمل وبتتكلم بمصطلحات وأسماء لأمراض نفسية كده عادي في حوارها العادي، وبتتكلم بيه بمنتهى الطلاقة. طيب إيه رأيكم لو نرجع لورا شوية ونعرف أصل بداية علم النفس وبداية تشخيص الأمراض النفسية؟ بس قبل ما هنبتدي رحلتنا هنطلع فاصل صغير. سؤال حلقتنا هو: يا ترى ايه هي اكتر المصطلحات النفسية اللي بنسمعها دلوقتي؟ ومن وجهة نظر حضراتكم، هل التكنولوجيا وانتشار المعلومات على السوشيال ميديا ساعدتنا فعلا، ولا زودت مشاكلنا وعيشتنا زمان كانت ابسط واسهل؟ فاصل وهستنى رسائل حضراتكم ومشاركاتكم على تليفوناتنا 01427894، او على صفحتنا على الفيسبوك، وممكن تتابعونا لايف على الابليكيشن تسعينات اف ام على جوجل بلاي وابل ستور. فاصل ونرجع.
مشوارنا ده ليه؟ وازاي شايلين؟ وازاي فاضيين؟ حبه ارقام وسط السكان، ولا احنا تمام تمام ولا تايهين؟ ده طلع في نهار وانا ليه بنهار في الضلمة بعيد؟ يا للمشوار لو بس النور يدخل من السور، مكاني مش في طابور، ده انا مكاني بعيد، ده مكاني في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوة شنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية. ده انا كنت بنام من غير احلام، كده فجأة صحيت على بلتري، وتاريخ وتاريخ مكسور بعد السماء انا مش مجنون ده براح الكون بابي سعني بابي سعني واكيد يا سنين هتضحك بعدين على وشك اهو في لمعة خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية
ورجعنا ويلا نبتدي رحلتنا. علم النفس هو أحد مجالات المعرفة الإنسانية الحديثة اللي بتهتم بدراسة الظواهر النفسية والسلوك الإنساني بالإضافة للعمليات العقلية المصاحبة ليه زي مثلا الشعور، الانتباه، الإدراك، التعلم، الذكاء، الانفعال. وبيهدف علم النفس بصورته العامة إن هو يفهم السلوك ويحاول يفسره وتحديد الدوافع والعوامل اللي بتأدي لظهوره ومحاولة التوصل إن هو يضبط هذا السلوك. في الحقيقة إنه ما كانش علم النفس علم موجود بالشكل اللي معروف عنه دلوقتي. كل اللي تعرف عنه هو الجنون، الظاهرة المختلفة دي اللي لفتت الأنظار ليها قديما وخاصة رجال الدين لغربتها واختلافها عن السلوك الطبيعي. حاولوا يلاقوا لها تفسير لكن للأسف ربطوا الحالة دي بالشياطين والسحر. أيوة فعلا ربطوها بالشياطين والسحر لدرجة أن علماء الآثار استخرجوا جماجم مثقوبة يعني مخرومة في الغالب من 500 سنة قبل الميلاد. الجماجم دي كانت مثقوبة بأدوات صخرية لاعتقاد أن الناس في الوقت ده أن الثقوب دي هتخرج منها الشياطين من الجسم نهائيا وتسيبه وكده أنه صاحب المرض ده يبقى كده هيخف. في الهندوسية هنجد أن هم نسبوا التشنجات الصراعية دي إلى شيطانة اسمها جراي. وفي بعض أماكن في الهند ربطوا ما بين الكلب والجنون وساد الاعتقاد بظاهرة الإنسان المستأذب. في عهد لويس الرابع عشر كانوا الأشخاص اللي بيتم وصفهم بالجنون والفقراء كان بيتم وضعهم في مكان كبير اسمه السجن الكبير، وكانوا بيحطوا فيه ناس كتير جدا تقريبا أكتر من 6000 شخص. ومن الواضح كده إن هم كانوا في المكان ده بيتخلصوا من الناس اللي هم ما كانوش مرغوب فيهم، ما كانوش عايزينهم أو مزعجين بالنسبة لهم، وكان بيتم معاملتهم زي الوحوش اللي محطوطة جوه إقفاص. تعالوا نشوف المراحل اللي مر بيها علم النفس بعد كده في التطور بتاعه. أول مرحلة هي المرحلة الفلسفية اللي هي الفلسفة اليونانية القديمة. تاني مرحلة كانت المرحلة الفسيولوجية. تالت مرحلة وهي دي المرحلة الاستقلالية اللي ابتدى يبقى فيها علم النفس بشكله المعروف حاليا. هنبتدي ناخد فكرة بسيطة كده عن كل مرحلة. أول مرحلة هي المرحلة الفلسفية. المرحلة دي هي المرحلة الأولى وتقريبا امتدت من القرن ال17 للقرن ال18. فيها كان اهتمام الفلاسفة اهتموا جدا بدراسة العلاقات اللي بتربط الجسم والروح. هنجد مثلا انه أفلاطون شاف انه أفكار نفس الإنسان وروحه لها أثر كبير وواضح في تكوين استجاباته وسلوكه، إلا انه كان بيؤمن ان الأفكار دي مستقلة عن الجسم المادي للإنسان، لأنها لما بيموت هي بتتركه. سقراط شاف أن الروح الإنسانية والنفس العقلة هي جزء من الروح الإلهية، لكن الجسم ده بيتكون من عناصر مادية محسوسة زي المية، النار، التراب، الهواء. وبما أن الروح دي جزء من الروح الإلهية، فهي بإمكانها التحكم في الشهوات. أرسطو فرق بين الجمادات والإنسان، أن الروح الإنسانية أو النفس هي مجموعة من الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، ومن غير الوظائف دي الجسم بيكون عبارة عن جثة هامدة. أما بقى بالنسبة لفيثاغورس، قال إن هو بيؤمن بمبدأ تناسخ الأرواح، يعني الروح تتنقل من إنسان لإنسان بعد ما يموت. الفلسفة برضو كان في العصر الإسلامي في الوقت ده برضو ظهرت الفلسفة، ولكن بشكل مختلف شوية، وده كان في القرنين 9 و13. هنجد أن علماء الحضارة الإسلامية اتأثروا جداً بالفلسفة الإغريقية والهندية، وكمان اعتمدوا على النصوص الإسلامية المقدسة. استعمل علماء الحضارة الإسلامية مصطلح النفس عشان يعبروا بيه عن الشخصية الفردية، بالإضافة أن هم درسوا القلب والروح والعقل، وكانت دراسة المرض العقلي عندهم تخصص منفصل عرف باسم العلاج النفسي، وكانوا بيطلقوا على المصابين بأمراض العقلية هو المجانين أو المجنون. واسم المجنون ده مشتق من فعل جنة اللي بمعنى غطى أو ستر. من فلاسفة هذا العصر أو من علماء العصر ده هو ابن سينا، اهتم بمراحل الإدراك العقلي والاستجابات السلوكية، زي الضحك لما الإنسان بيضحك، إنه لما بيعيط، وأشار للعلاقة ما بين الأمراض الجسمية والحالة النفسية، وعرف تعريف للشخص المجنون بأنه هو الشخص اللي بيعاني من حالة استبدال الواقع بالخيال. المرحلة الثانية اللي بعد كده هي المرحلة الفسيولوجية، ودي المرحلة الثانية. في المرحلة دي استقل علم النفس عن الفلسفة، بعده عنه تماما، لكنه ارتبط بعلم الفسيولوجي، بعلم وظائف الأعضاء. الدماغ هو مركز الوظائف زي الوجدان والتفكير والسلوك، وقالوا أنه ده بيحدث من خلال نبضات كهربائية بتحدث تحت تأثير مواد كيميائية وهرمونية، وأي تلف في الشحنات الكهربائية دي هيؤدي إلى اضطراب في وظائف الخلايا العصبية، ومن هنا بيحصل عدم التوازن والاضطرابات النفسية. تالت مرحلة وهي المرحلة الاستقلالية، ودي المرحلة الأخيرة من مراحل نشأة وتطور علم النفس. في المرحلة دي العلماء رفضوا إن هم يربطوا علم النفس بعلم الفسيولوجي أو البيولوجي، وبدأ يستقل كعلم لوحده تماماً، موضوعاً ومنهجاً. فهنجد إن موضوع علم النفس بقى هو السلوك الظاهري، أما المنهج بتاعه هو الملاحظة والتجربة. في عام 1879 اتعمل أول مختبر لعلم النفس التجريبي في ألمانيا. سيجموند فرويد هو من أهم مؤسسي مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. في النصف الثاني من القرن 19 على يد العالم الألماني فونت، هو أول واحد أنشأ أول جهاز علمي لخدمة الأبحاث السيكولوجية التجريبية. استمرت أبحاثه تقريباً لمدة 18 سنة، لحد ما قدر إنه هو ينشئ أول مختبر تجريبي للدراسات والأبحاث السيكولوجية. ومن ساعتها وعلم النفس بقى علم قائم بذاته، ليه نظرياته ومنهجه الواضح المستقل. هنرجع تاني لسؤال حلقتنا، وإيه هي أكتر المصطلحات النفسية اللي بنسمعها؟ ومن وجهة نظرك، هل التكنولوجيا وانتشار المعلومات على السوشيال ميديا ساعدتنا فعلاً ولا زودت مشاكلنا وعيشتنا زمان كانت أبسط وأسهل وليه. فاصل وهنستنى رسائل حضراتكم ومشاركتكم على تليفوناتنا 01427894 ونرجع ونكمل مع بعض.
يا بختك تعرف تقعد لوحدك، لحاطت ايدك على خدك ولا قلبت معك عياط. يا غلبي كل ما اقعد لوحدي دماغي تبدأ تاكلني وتشدني من روح هناك، وانا مش عايزة اروح هناك. تبصش وراك ولا لبت معك عياط.
ورجعنا مع حضراتكم وبرنامج ومن ساعتها، وسؤالنا كان ايه هي اكتر المصطلحات النفسية اللي بنسمعها في وقتنا دلوقتي ما بين الناس؟ ومن وجهة نظركم هل التكنولوجيا وانتشار المعلومات على السوشيال ميديا ساعدتنا فعلاً؟ ولا ربكتنا وزودت مشاكلنا والعيشة زمان كانت أسهل؟ الحقيقة أنه بعد استبيان الآراء عملته كده لقيت أنه المشاكل النفسية زادت، ما بقاش في حد عايش على طبيعته، الدنيا بقت دوشة وحاجات كتير بتحصل في الثانية الواحدة. الحقيقة أنه التعايش بقى شيء معقد شوي. في مصطلحات نفسية كتير قوي، أو هنقول أسماء لأمراض نفسية، الناس بقت بتستعملها فعلا عادي كده، بتعبر بيها عادي عن حالتها اليومية حتى، ما يعني إن هو النهاردة هو حاسس بكذا أو هو ده إحساسه، لكن بيستعملوا مصطلحات نفسية كبيرة جدا. فمن المصطلحات دي أو من الأسماء دي هنجد مثلا الاكتئاب. اي حد مثلا لو متضايق شويه يقول لك ده انا مكتئب. طب يعني هو الاكتئاب ده ايه؟ طيب الاكتئاب ده فعلا هو حاجه من انه مزاج البني ادم ما بيبقاش مظبوط، عنده شعور بالحزن وعنده سرعه الغضب وعنده فراغ، بيشعر بفقدان الاستمتاع والاهتمام بالانشطه. نوبات الاكتئاب دي بتختلف خالص عن اللي هي المزاج المقلوب العادي ده. الحقيقه انه هي بتستمر تقريبا كل يوم لمده لا تقل عن اسبوعين. الواحد فيها بيحس بانه ضعف التركيز، عنده افراط في الشعور بالذنب، يأس من المستقبل بعد الشر يعني عن اي حد، التفكير في الموت او الانتحار، اضطرابات النوم، الشهية أو الوزن في حالة مش مظبوطة، الشعور بالتعب والفتور. الاكتئاب ده بيؤدي للمعاناة في جميع نواحي الحياة، حتى في البيت، في الشغل، في أي مكان. فهو الموضوع مش سهل، مش إنه الواحد مجرد إنه هو قام من النوم النهاردة متضايق شوية فيبقى عنده اكتئاب. حاجة كمان، كلمة أو بنقول نسمعها كتير قوي، لا دي العلاقة دي توكسيك. طيب توكسيك دي ايه؟ توكسيك دي برضو من الحاجات اللي هي ما تسألش على اي علاقة كده ممكن تبقى متوترة شوية. توكسيك دي معناها علاقة سامة، فيها الاشخاص بيبقوا مش قادرين يتوصلوا للتفاهم بينهم او ان هم يقدروا يوصلوا وجهات نظر لبعض، فده كله بيؤدي لتهديد نفسي وجسدي وعاطفي، وأحياناً بيبقى فيه عنف في العلاقة دي. العنف ده ممكن ياخد أشكال كتير، ممكن يبقى بشكل لفظي أو عاطفي أو جسدي برضو، وفي نوبات غضب بتبقى جامدة جداً واحتقار ومحاولة التقليل من الطرف الآخر. بنسمع كلمة لا 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 ده الشخص ده نرجسي، ده الشخص ده لا 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 ده بيحب نفسه قوي. يعني أي حد يعني المفروض أن احنا أي حد يحب نفسه، ولكن الشخص النرجسي ده بيبقى عنده نوع من الأنانية الزايدة جدا، وده بيبقى اضطراب في الشخصية. بيبقى عنده غرور، بيبقى عنده تعالي، بيبقى عنده كده أهمية وشعور بالتكبر ومحاولة دائمة إن هو يكسب حتى لو على حساب الناس التانية. تملي بنلاقيهم ما عندهمش صبر قوي، السريعين الغضب، لو ما لقوش تقدير وكده معاملة خاصة ليهم لا مش بيقبلوا الكلام ده خالص. بيبقى عندهم معاملة شوية في التعامل مع الآخرين، لو أحسوا إن هم مهملين دي مشكلة، لازم التقدير يبقى عالي جدا وإلا يبقى في حالة من الغضب، وبيحاول يقلل برضو من أي ناس قدامه علشان يحسن نفسه أو يحسن صورته ويحس إن هو أحسن. الرهاب الاجتماعي برضو بنوصف بعض انه برضو انه الشخص ده عنده رهاب اجتماعي لمجرد انه هو في ناس بيبقى فعلا في عندها اضطراب او خوف. بس عشان يوصل الانسان انه هو عنده رهاب اجتماعي ده بيبقى شخص بيبقى يعني شوية اجتماعيا بيبقى بعيد شوية قوي عن الناس، بيبقى دايرة معارفه قليلة قوي قوي قوي، بيبقى عنده صعوبة ان هو يقوم بالأعمال اليومية بتاعته، بيوصل ممكن لمرحلة ان هو بيبقى مش عايز يخرج من البيت، ان هو يروح الشغل بتاعه او لو طفل يروح المدرسة، بيبقى بيقاوم ده، وبيبقى ده بسبب ان هو عنده فعلا نوع من انواع القلق والاضطراب مش بمزاجه. ومش اي حد عنده ان هو عنده مثلا كسل شوية أو مش قادر إن هو يتعامل يوم أو اتنين نقول عليه كده، لا، الحاجات دي بتبقى محتاجة ناس متخصصة علشان تقدر تحلل وفعلا إن هي تقول إن الشخص ده عنده الحالة دي. من ضمن برضو الحاجات اللي سمعتها من الناس وبتتقال في يعني ما بين الناس عادي جدا، الOCD أو اللي هو الوسواس القهري. لو لقينا حد مثلا بيحب النظافة شوية أو حاجة، لا 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 ده عنده وسواس قهري. لو لقينا إنه حد بيحب النظام بيحب ينظم الحاجة، لقي مثلا حاجة معوجة فبيعدلها. أي نعم الحاجات دي بتبقى شوية فيها نوع من أنواع كده مش هنقول وسوسة، ولكن شوية كده حفاظ على يعني بتضايق الشخص. ولكن عشان نقول إن هو عنده وسواس قهري، ده بيبقى مرض برضو، بيبقى هو على طول في كل حياته، هو لدرجة إن هو بيبقى مضطرب على طول، هو مش بيعرف يقعد في حتة مرتاح، بيبقى على طول قلقان، بيبقى على طول عايز يظبط أي حاجة حواليه. هو ده اللي ممكن أقول عليه إن هو وسواس قهري. إنما لو حد بيحب يعدل حاجة، بيحب الدنيا تبقى نظيفة، فمش عنده وسواس قهري. من الحاجات برضو اللي سمعتها الإسقاط، أو اللي هو البروجكشن، ودي حيلة دفاعية بيعملها الناس برضو الضعيفة أو اللي حاسة بنقص فيها أو حاسة بصفات هي مش حبها فيها، فبتعمل إيه؟ بتقوم عكسها على الناس اللي قدامها، تتهم الناس اللي قدامها بالنقص اللي فيها علشان برضو تحسس نفسها إن هي أحسن، وتحسس الناس اللي قدامها بإن هم أقل، إن هم عندهم نقائص معينة أو عيوب معينة، فبيحط اللي فيه على اللي قدامه علشان يحسن صورته هو. ودي طبعا دي حاجة ديفنسيف جدا، دي حاجة دفاعية جدا، المريض فيها فعلا بيبقى بيعاني، لأنه برضو كل الحاجات دي بتبقى مرهقة جدا للبشر. الحقيقة أنه في وقتنا الحالي بقت المعلومات كتيرة جدا وفي كل المجالات وبسهولة جدا بنوصل لها، دي حاجة حلوة جدا، ما حدش يقدر يقول عليها حاجة، أنك تقدر توصل لأي حاجة أو أي معلومة في أي لحظة. بس المشكلة عندنا أن مصدرها مش دايما بيكون مصدر علمي سليم أو موثوق فيه أو من حد متخصص زي ما قلنا قبل كده. في اللحظة دي بتبقى المعرفة مش على أساس دراسة دقيقة وتحري، بتكون أصعب جدا وأسوأ من الجهل اللي ممكن في الأحيان دي بيبقى أحسن من المعرفة الغلط اللي بيترتب عليها ارتباك وخوف وأذى وتضليل المجتمع. انتشار المعلومات الكتيرة وخصوصا في المجال النفسي وتحليل الشخصية خلى المجال متاح لأي حد، ومن ساعتها والناس بقت بتحلل بعض عادي، علاقات بتبوظ، بيوت بتتهد بسبب وسائل السوشيال ميديا وتصميمها التكنولوجي اللي بيسمح بأن احنا نعمل لها إعجاب وتعليق على أي محتوى سواء كان صح أو غلط، وبيؤدي إلى انتشاره السريع والواسع وزيادة تأثيره طبعا في الناس. فمن هنا ممكن نقول أن الحياة زمان قبل الدربكة والمولد اللي احنا فيه ده أكيد كانت فيها هدوء وثوابت واضحة وراحة، كل حاجة كان ليها وقتها. بس دلوقتي التحدي أكبر، الموضوع بقى متوقف علينا إحنا، وده فعلا حقيقي، إحنا اللي ممكن نقرر إيه اللي ناخده ونسمعه ونصدقه وإيه اللي نسيبه. أنا بشكر جدا كل اللي شاركوا معايا بآرائهم وأفكارهم، وفعلا اتبسطت جدا بكل رأي فيهم. في نهاية حلقتنا هنلاقي إنه تقريبا معظم الأمراض النفسية إن ما كانش كلها بتكون نتيجة للحزن أو الخوف والقلق، حزن أو ندم على الماضي بقراراته وأيامه، أو خوف وقلق من المستقبل والمجهول. وللأسف اللي بيضيع في النص هو الحاضر اللي في إيدينا فعلا، كل حاجة مكتوبة ومتقدرة، ولو أمننا بقلبنا وعقلنا هنرتاح جدا. بس هي دي النفس البشرية، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، هنفضل طول ما احنا عايشين بنسعى وبنكدح وتعبانين. ربنا يا رب يسعد أيامكم دايما ويريح بالكم. بشكركم وقابلكم في الحلقة الجاية ونكمل الجانب الآخر من موضوعنا. دمتم سالمين، مع تحياتي أنا أمل الشفعي وبرنامج ومن ساعتها.